كان البحث في اجتماع الأمر والنهي. فهناك بعض المقدمات قدمها صاحب الكفاية قبل الدخول في البحث، كالبحث عن كون المسألة أصولية أو كلامية أو غير ذلك، والبحث عن الفرق بين هذه المسألة ومسألة اقتضاء النهي في العبادات للفساد، مسائل كثيرة، أمور كثيرة تعرض لها هذه الأمور، نحن نؤجلها إلى تنبيهات المسألة لأن ذكرها بهذا التفصيل في المقدمة هم يوجب تشويشا من ناحية، وهم بعض تلك الأبحاث متوقفة على أن يتبين أصل المسألة، مسألة اجتماع الأمر والنهي وملاكاته، ومن هنا المناسب جعلها تنبيهات لا تقديمها بعنوان مقدمات كما فعل صاحب الكفاية. نعم، هنا في البداية لابد من تحرير محل النزاع وموضوع البحث كما حررناه بالأمس، وظهر من خلال ذاك التحرير أن موضوع البحث ما إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي عنوانان مختلفان من ناحية العنوان، أي عنوانان متغيران عنوانان ومفهومان، قالت الآن يصدقان على مورد واحد يتصادقان في محل واحد ومصداق واحد، هذا هو موضوع البحث. وملاكه أيضا أنه هل يكون هذا التعدد موجبا لإمكان الاجتماع، إما من جهة أنه تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان فيكون لكل منهما معنون وجودا ممتاز عن وجود الآخر، وإنما تلازم في الوجود تركب في الوجود فيكون التركيب انضماميا مثلا، فيكون حينئذ حاله حال المتلازمين الذي يمكن الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، أليس محالا مستحيلا؟ هذا ملاك. ملاك آخر يقال حتى إذا كان وجودا متحدين والتركيب اتحادي لا انضمامي، أي وجود واحد مصداق ومطبق لكل العنوانين، نفس تعدد العنوان يكفي لإمكان تعلق الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر، لأنهما عنوانان متباينان، وما هو متعلق الأمر بالذات والنهي بالذات إنما هو العناوين للمصادير أو العنوانات في الخارج، فإن هذا أيضا كلام قيل بل يقال في بحث الاجتماع. أحد ما يتمسك به القائل بالجواز إنما هو هذا البيان، ومنه يعرف أنه لا يكون المناسب ما جعله بعض الأعلام من جعل البحث صهرويا هنا، كأنه فرغ عن أنه لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، ثم قال أن البحث صهروي من حيث أنه هل أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنوان فلا يجتمع، أو لا يؤدي إلى تعدد المعنوان فيلزم الاجتماع، فإن هذا أحد الملاكين، أحد الملاكين للجواز، تعدد استلزام وتعدد العنوان لتعدد المعنوان، وكون التركيب في مورد الاجتماع انضماميا، هذا أحد المبنيين لجواز الاجتماع. وهناك مبنى آخر وهو أن يكون نفس تعدد العنوان كافيا، ومن هنا يكون مقتضى الصناعة أن يبحث في موردين، المورد الأول أن يكون تعدد العنوان بنحو تعدد إطلاق والتقييد، كما لو أمر بفعل بنحو طبيعة بنحو سر في الوجود، كما لو أمر بالصلاة ثم نهى عن حصة وعن فرد معينين وحرم فردا معينا كالصلاة في الحمام مثلا بهذا التقييد والقيد، فإن هنا العنوان متعدد على كل حال، العنوان المقيد غير عنوان المطلق، وإن اتحدا في الصدق على مصداق واحد، حينئذ يبحث في أنه لا هل يجوز أو لا يجوز، هل يمكن أن نقول هنا يبقى من يصلي في الحمام ولو نتيجة جهله بحرمة الصلاة في الحمام لكي يتأتى منه مثلا قصد قربه، أو القول بإمكان قصد القربة حتى مع الناهي، حينئذ هذا هل يمكن أن يقع صلاة تقع صلاته صحيحة لأنه جاء بمتعلق الأمر وهو طبيعي الصلاة بلا قيدين لا الصلاة أو لا، فهل هنا يمكن اجتماعهما أو لا يمكن اجتماعهما؟ هذا مورد. المورد الثاني ما إذا كان بين العنوانين التغاير بنحو التباين لا بنحو الإطلاق والتغيير تقييد في المفهوم كعنوان الصلاة والغسل. ثم قلنا بأنه هنا يوجد بيانات ثلاثة، هذه البيانات الثلاثة كلها في نفسها تامة. بيان يرى أنه يستحيل فيما إذا كان المتعلق بالذات للأمر والناهي للوجوب والحرمة واحدا عنوانان فضلا عن المعنوان، كما إذا قال صلي ولا تصلي فإنه هنا لا يمكن الأمر والناهي بعنوان واحد في أحد بيانات ثلاثة تقدمت. بيان أن الأمر والناهي لأنه يقتضيان التحريك مثلا والامتثال فلا يمكن حينئذ امتثالهما معا، هذا يطلب الفعل وذاك يطلب الترك وهذا مستحيل الجمع بينهما. هذا البيان، البيان الذي هنا أيضا لا يمكن حل هذه المشكلة على أساس التقييد والترتب والتزاحم، لأنه لا يعقل التزاحم بين الضدين اللذين لا ثالث لهما فكيف بين النقيضين، فيقال أن هذا حينئذ تكليف يلزم منه التكليف بغير المقدور فيكون مثلا ممتنعا. قلنا نحن بالأمس أن هذا البيان من لا يقبل شرطية القدرة بالتكليف لا يقبله لا محالة، لكن نحن حيث قبلنا شرط المبنى شرطية القدرة في التكليف لا محالة نقبل هذا البيان، وإن كان هذا القبول بالدقة يرجع إلى نقطة إثباتية، مسألة اشتراط القدرة عندنا لم يكن من باب حكم العقل بقبح تكليف بغير المقدور، لو أرجعنا إلى حكم العقل بقبح التكليف بغير المقدور كان حينئذ الامتناع عقليا أو نقطة امتناع القبح الذي هو عقلي لا محالة، وأما إذا أرجعنا بالنقطة التي أشرنا إليها في بحث أبحاث سابقة من أن ظهور الأمر وكونه بداعي الخطاب، ظهور الخطاب من الأوامر والنواهي في كونها بداعي التحريك والبعث في باب الأوامر والزاجر والمانع في باب النواهي، هذا يجعل حينئذ أن يكون هذا المتعلق مقدورا، أن يكون هذا الذي تعلق به الخطاب والوجوب أو الحرمة مقدورين للمكلف، هذه كانت نقطة ذلك، فيكون حينئذ القدرة شرطا مستفادا من هذا الظهور الإثباتي. لكن خب على كل حال هذا البيان تام بناء على أن هذا الظهور الإثباتي مقبول وأن الأمر والناهي لا بد وأن يكون من أجل تحريك وبداع التحريك وبداع الزجر في النواهي والبعث في الأوامر، حينئذ تكون الأوامر والخطابات مخصوصة بفرض القدرة، فإذا كان يستلزم منه شيئا محاب غير مقدور إذن يقع بينهما تعارض لا محالة، لأنه لا يمكن البعث والتحريك والزجر والمنع نحوش متعلقين نحو عنوان نتيجته التكليف بغير المقدور فيقع التعارض لا محال بينهما، حاله حال النكتة العقلية. فإننا سوف نبين أيضا في تلك التنبيهات أن نتيجة القول بالامتناع سواء بنكتة عقلية أو بنكتة إثباتية ثبوتية أو إثباتية نتيجته أن باب الاجتماع يدخل في باب التعارض ولا يدخل في باب التزاحم، على ما سوف يأتي مفصلا شرحه في احدى التنبيهات بل اهم التنبيهات. والبيان الثاني كان عبارة عن انه الامر حيث انه بداع البعث والتحريك والناهي بداع الزاجر والبعث الجدي والزجر الجدي لا يجتمعان على عنوان واحد. فقط النظر عن مسألة شرطية القدرة لا يجتمعان. هذا البيان الذي قلنا أيضا مبني على أن يكون حقيقة الأمر والنهي والحكم متقوما بالبعث والتحريك، وكذلك الزجر والمانع في باب النواهي. وأما من لا يقبل أن هذا قوام الأمر كمن يرى أن الأمر عبارة عن الاعتبار، فحينئذ لا يتم مثلا هذا البيان فيها. السيد الشهيد جعل هذا البيان راجعا بحسب الروح إلى البيان الأول، بمعنى كأنه ينظر إلى هذه النكتة، إلى نكتة أن هذا البيان يرى أن الداعي من وراء الأوامر والخطابات وكذلك النواهي إنما هو داعي البعث والتحريك وداعي الزجر والمانع، وهذا الداعي هو الذي يسبب أن يكون للخطاب ظهورا في شرطية المقدورية للمتعلق، أن يكون متعلق الأمر والنهي مقدورا لكي يعقل البعث نحوه والتحريك، كي يعقل هذا الداعي، فحيث أن الخطاب بهذا الداعي فلا يكون لمتعلق الأمر مثلا أو للأمر بنفس الأمر والنهي إطلاقا، لا يكون له إطلاق لحالات عدم القدرة، في حالات عدم القدرة حينئذ لا يعقل التحريك ولا يعقل الزجر. فهذا هذه النكتة الروح شرطية القدرة، لكن هذا لا يجعل هذا البيان راجعا للبيان الأول، بل يجعله راجع لمن يقبله، يجعله راجعا للبيان الثالث الذي سوف نذكره، وهو أنه في هذا البيان يقال أن هذا الداعي وهو التحريك أو البعث التشريعي أو الزاج والمنع التشريعي وهو روح الحكم وحقيقته، بمعنى أن الحكم قوامه بهذا التصدي المولوي مثلا أو البعث المولوي أو التحريك المولوي أو التسجيل المولوي للفعل ولو بصيغة الاعتبار، لا بحث في المدلول التصوري، أن صيغته اعتبار أو نسبة إرسالية أو أي شيء من هذا القبيل، هذه قضايا أخرى. حقيقة وقوام الحكم هو أن المولى يتصدى لكي يبعث المكلف نحو العمل بعثا تشريعيا طبعا لا إلجاء تكوينيا، أو يزجره عن العمل في باب النواهي، هذا التصدي المولوي أو هذا التحرك المولوي والتحريك المولوي في باب الأوامر والنواهي هو روح الحكم، بحيث الحكم إذا لم يبلغ هذه المرتبة بحيث يحمل المولى على هذا التحريك والبعث والزج لا يكون حكما، أي لا يكون موضوعا لوجوب الامتثال يقينا، مجرد أنه فيه مصلحة أو حب أو إرادة من دون أن هذه الإرادة يحمل المولى على أن يسجله على العبد، أي يحرك العبد نحو فعل أو يزجره عن فعل، لا يكون هذا أمرا ونهيا وحكمين، حرمة وأجوبا وحرمة، موضوعين لحكم العاقل لوجوب الطاعة. فإذا كان هذا قوامه حينئذ يقال أن هذا التصدي المولوي والتحريك المولوي والبعث المولوي أو الزجر المولوي حالهما حال الحب والبغض، من حيث أنهما لا يمكن أن يتعلق نحو شيء واحد، بحيث المولى جدا هم يبعث نحو شيء، يتحرك نحو أن يسجله على العبد، هم يتحرك نحو أن يسجل نقيضه عليه أي يزجر العبد عنه، فإن هذا بحسب الحقيقة معناه التهافت بين نفسي الحب بين نفسي البعث والتحريك والمنع والزجر، أي أن هاتان الخصلتان سواء كان من مقولة الأفعال أو من مقولة صفات النفس، هذا الذي جعلناه قواما للحكم، هذا الجزء من الحكم الذي جعلناه قوام الحكم حالهما حال الحب والبغض، من حيث أنهما إذا كان متعلقهما بينه في متعلقهما متضادان ذاتا لا يمكن أن يجتمعا حينئذ في ذاك المتعلق، يعني لا يمكن أن يتعلقا معا بعنوان واحد، هم بعث من قبل المولى جدي وهم زجر من قبل المولى جدي، كما لا يمكن أن يتعلق حب بعنوان وبغض بنفس ذاك العنوان. فإننا سوف نذكر في يعني يذكر السيد الشهيد فيما يأتي أن استحالة اجتماع الحب والبغض على عنوان واحد ليس لكونهما متناقضان ذاتان ولا لأنهما متضادان ذاتان، بل بلحاظ ما يكون من التضاد الذاتي بين متعلقيهما حينئذ. فإن حب شيء يعني يؤدي إلى أن يكون حب هذا الشيء يكون اقتضاؤه عبارة عن فعل ذاك الشيء، بغضه اقتضاؤه تركه وإعدامه، والعدم مع الوجود للشيء الواحد متضادان متناقضان بينهما تناقض وامتناع ذاتي. هذا الامتناع الذاتي غير مسألة القدرة، هذا الامتناع الذاتي في المتعلقين يجعل بين الصفتين تضادا، فلا يجتمع الصفتان، الصفتان لا تجتمعان حينئذ. نفس هذا البيان الذي سوف يذكره سيدي الشيخ هناك يجري في الإرادة في البعث الجدي والزجر والمنع الجدي. ومن هنا البيان الثالث لا بد من جعله روحا، من يقبل هذا البيان يجعله ملحقا بالبيان الثاني بالبيان الثالث الذي هو عبارة عن أن التضاد في باب اجتماع الأمر والنهي إنما يكون بين مبادئ الحكمين الأمر والنهي. يلزم من اجتماع الأمر والنهي مثلا أن يجتمع الحب والبغض على شيء واحد، واجتماع الحب والبغض على شيء واحد اجتماع الضدين، واجتماع الضدين غير مسألة القدرة بغض النظر عن عالم الامتثال في نفسه، اجتماع الضدين محالون سواء أراد المكلف أن يمتثل أم لم يرد أن يمتثل، فيكون محذوره غير مربوط بباب الامتثال، مربوط بمبادئ الحكم لا بمنتهيات الحكم بنهاية الحكم، وغير مربوط بمسألة القدرة. هذه البيانات الثلاثة على كل حال. وحينئذ يقال أنه لا بد من البحث في كل من الموردين، فإن كان المشهور بحثوا في المورد الثاني لا المورد الأول، إلا عرضا جاء البحث عن المورد الأول في كلماتهم، وكأن المورد الأول مسلم عندهم عدم جواز اجتماع الأمر والنهي بنحو الأمر بالجامع، بنحو صرف الوجود أي الأمر البدلي بالجامع كما في صلي أو أعتق رقبتان، وبين حرمة حصة مقيدة من هذا الجامع مع قيد وتقيد، بحيث يكون المقيد بما هو مقيد حرامان، كأنه افترض أن هذا يكون غير ممكن الاجتماع فيه، مسلم امتناع الاجتماع. لكن بحسب الحقيقة هذا أيضا فيه بحث، هذا المورد أيضا لا بد من بحثه. من هنا نبحث في مسألتين أو في موردين، مورد التغاير بين العنوانين بنحو الجامع والحصة أو الجامع والفرد، الجامع البدلي طبعا والفرد، والمورد الثاني ما إذا كان بين العنوانين تغاير مفهومي على مستوى التباين كالصلاة والغسل. أما في المورد الأول، في هذا المورد ابتداء قد يقال أنه تمام هذه البيانات الثلاثة أو شيء من هذه البيانات الثلاثة لا تتم، يعني يمكن دفعها بأن يكون الواجب طبيعة الصلاة بنحو صرف الوجود، جامع الصلاة بدلا أي أحد أفراد الصلاة بنحو صرف الوجود، وأن يكون المقيد المجموع من الصلاة وقيد وتقيد بقيد معين، هذا المركب والمقيد يكون محرما لا محظورة في تعلق الأمر بذاك العنوان بالجامع بنحو البدلي بنحو صرف الوجود، وتعلق الناهي بالمقيد والمركب من هذا الجامع وقيدين وتقيدين، لأن شيئا من البيانات الثلاثة لا تتم. أما البيان الأول وهو أنه يلزم التكليف بغير مقدور، واضح لا يلزم التكليف بغير مقدور، لأن المكلف هنا يمكنه أن يمتثل الأمر والنهي مع بأن يأتي بالجامع ضمن الفرد الآخر لا في ضمن هذا الفرد، فليس هذا من قبيل صلي ولا تصلي. وأما البيان الثاني، لو أرجعنا البيان الثاني روحا إلى الأول أيضا الكلام، لكن البيان الثاني نحن أرجعناه إلى الثالث، يعني البعث الجدي نحو شيء والزجر الجدي عن نفس ذلك الشيء محاله. حينئذ هنا يقال أيضا أن هذا البيان لا يتم، لأن البعث نحو عنوان صرف الوجود الطبيعة والزجر عن المركب عن المجموع من هذا، وهذا العنوان المركب غير ذاك العنوان. نعم قد يقال حينئذ هنا ينحل هذا البعث إلى هذا الزجر إلى زجر ضمني نحو نفس العنوان الجامع، فإن المقيد عبارة أو المركب عبارة عن ذات الجامع وتقيده، فيكون حينئذ ذات الجامع أيضا مزجورا عن، ومع أنه مبعوث نحوه، فيلزم اجتماع البعث والنه والزاجر على عنوان واحد، وهو بلحاظ البعث الاستقلالي والزجر الضمني، فإنهما يجتمعان البعث والزاجر الوجوب والحرمة الضمنية والوجوب الاستقلالي يجتمعان على ذات الجامع، لأن التقيد ينحل إلى ذات الجامع وقيده، والمقيد ينحل إلى ذات الجامع وتقيده، فيلزم الاجتماع بلحاظ ذات الجامع. وهذا بيان سوف يأتي في البيان الثالث أيضا جوابه، مع أنه يرجع إلى نفس النقطة بحسب الحقيقة. البيان الثالث أيضا يقول نفس الكلام، يقول حيث أن روح الحكم عبارة عن الحب والبغض، فحينئذ يلزم اجتماع الحب والبغض هنا في عنوان واحد هو المتعلق بالذات، وهو الذات الجامع، لكن الحب له استقلالي، لأن الحب متعلق بالجامع بلا قيد زائد فيه، فالجامع تمام ما هو المحبوب، هو المحبوب الاستقلالي، والجامع بنفسه سوف يكون مبغوضا ضمنيا، لأن متعلق، لأن الحب والبغض وإن تعلق الناهي والحرمة والبغض من ورائهما، وإن تعلق بالمقيد، والمقيد مركب من ذات الجامع والتقيد، إلا أنه خب ينحل إلى بغض، بغضين ضمنيين بكل من الجزئين، كما في طرف الحب، أليس الحب للمركب وللمقيد ينحل إلى حب ذات الجامع وحب التقيد الموجود فيه، ومن هنا يستحيل أن يجتمع أمر بالمقيد مع نهي عن الجامع الموجود في ضمنه، كما لو أمر بالصلاة مثلا ونهى عن التكبيرة أو نهى عن الركوع، فإن الصلاة عبارة عن الركوع وزيادة، مجموع أمور أحدها الركوع، حينئذ لو كان هذا المجموع محبوبا فالركوع أيضا سوف يكون محبوبا ضمنيا، فإذا كان محبوبا ضمنيا استحال أن يكون مبغوضا استقلاليا بأن يكون الركوع منهيا عنه، هذا مستحيل، هذا داخل في القدر المتيقن استحالته، إذ معناه أنه هم مكلف بفعل الركوع ولو مع الإضافات الأخرى، هم مكلف بترك الركوع والانزجار عنه وإعدام الركوع، لأن النهي استقلالي بالركوع، وهذا محال. كل البيانات الثلاثة هنا تجري في طرف الحب للمجموع والمقيد، والنهي الاستقلالي عن الجامع والجزء الموجود في ذاك المقيد المركب. الآن هنا في العكس أيضا نقول نفس الكلام، بأن النهي عن الحصة ينحل بحسب المبادئ أو بحسب روح الحكم، سواء جعلنا روح الحكم عبارة عن التصدي والزاجر أو جعلناه عبارة عن الكراهة والمبغوضية، يعني سواء بصيغة البيان الثاني أو بصيغة البيان الثالث، فإنه حينئذ سوف يكون لو قبلنا الانحلال سوف يكون هذا الجزء وهو ذات الجامع الملحوظ بما هو، هو هذا الجامع الذي هو متعلق للحب الاستقلالي وللبعث الاستقلالي، يكون متعلقا للبغض الضمني وللزجر والمنع الضمني، وحينئذ اجتمع، إذن اجتمع الصفتان المتضادتان على متعلق واحد بالذات، فإن الحب والبغض حتى الضمني من هذا والاستقلالي من ذاك بينهما تضادون، وكذلك الزجر والبعث، فيلزم الاجتماع. هذا بيان، هذا البيان يجيب عليه السيد الشهيد، لأن هذا البيان غير تام، وقياس باب البغض للمركب والمقيد على باب الحب للمقيد في غير محله، بمعنى أنه حب مقيدين حب مركبين ينحل إلى حب لكل جزء جزء من ضمني، ولهذا وجوب مركب يستلزم وجوب، يتضمن وجوب كل جزء من بمبادئه، وهي لا تجتمع مع الحرمة لذاك الجزء، حرمة استقلالية لذاك الجزء من ذاك المركب. أما البغض للمركب وللمقيد الذي يرجع لا نعبر مقيد، لأن كل مقيد هو مركب، والقيد التركيب ليس من الجامع والقيد، بل التركيب من الجامع والتقيد بالقيد. كل مقيد هو مركب بحسب الحال. البغض للمركب، بغض المجموع من الجامع والتقيد، لا يستلزم أن يكون كل جزء من أجزاء هذا المركب هذا المجموع المبغوض، كل جزء من أيضا يكون مبغوضا. وهنا يبين يقول سيد الشهيد، لأن هذا في باب البغض، المطلوب في البغض إعدام المبغوض، وحينما يكون المجموع من الجزئين والمركب من شيئين مبغوضا، معناه المولى لا يريد مجموعهما، لا أنه لا يريد جميعهما، أحدهما لا بأس به، لأنه ليس يبغض كل منهما مستقلا، ولا لم يكن المبغوض مجموعهما، كان بغض استقلاليا، وإنما يبغض المقيد أي المركب بما هو مركب، يعني يبغض المجموع. فالبغض متعلقه حينما يكون عبارة عن مجموع الجزئين معا، فأحدهما فقط من دون الآخر لا يكون مبغوضا لا محالة. فإذا لم يكن مبغوضا فلا يجتمع، لا يمتنع أن يكون أحدهما وحده فقط محبوبا، لأن أحدهما وحده لا يكون مبغوضا. وهذا بيان وجداني بديهي لتوضيح أنه يختلف باب البغض المجموع عن حب المجموع. حب المجموع يقتضي حب كل جزء، ويكون كل جزء منه لا محالة محبوبا، غاية الأمر محبوب ضمني لا محبوب استقلالي، بحيث فاعليته أيضا ضمنية، ليست مقتضية لأن يأتي بهذا الجزء ولو لم يأتي بالأجزاء الأخرى، بل مع الأجزاء الأخرى، لكن على كل حال محبوب يريد هذا الجزء كما يريد أكثر من هذا الجزء، يريده مع الأجزاء الأخرى، يريده ويريد معيته مع الأجزاء الأخرى، هذا في طرف الحب، فهو يريد ذاته لا محالة، ذات هذا الجزء. أما في طرف البغض حينما يبغض المجموع، هذا البغض لا يعني أن كل جزء يكون مبغوضا له، وإنما يعني أن مجموعهما يكون مبغوضا، ولهذا لو أوجد أحدهما دون الآخر لم يكن قد ارتكب ما هو مبغوض المولى، لا يكون مرتكبا لما هو مبغوض المولى. إذا كان هكذا إذن هذا لا ينافي مع أن يكون هذا الجزء لهذا المركب المبغوض محبوبا حبا استقلاليا، لا يكون فيه حينئذ بينهما تناف أصلا. هذا البيان الوجداني. ثم يحاول أن يبارك السيد الشهيد عليه ببيانين بتعبيرين برهانيين، بحيث يصوغ برهانين على أن الحب، على أن البغض للمركب وللمجموع لا يستلزم، لا يكون منافيا ومضادا مع الحب الاستقلالي لأحد أجزاء هذا المجموع. البيان الأول فيه ينكر أصل وجود شيء اسمه الحب الضمني، البغض الضمني، أننا ليس لنا في باب البغض للمجموع بغض ضمني، البغض دائما استقلالي، البغض الضمني لا معنى له. هذا البيان الأول. و تقريره والبرهان عليه هو أن هذا البغض حينما يتعلق بالمجموع لا يمكن أن ينحل إلى بغضين ويتبعض إلى بغضين ضمنيين بلحاظ كل من الجزئين، لأن هذا البغض الذي يتعلق بهذا الجزء بكل من الجزئين هل له اقتضاء، هل يقتضي شيئا أو لا يقتضي؟ إذا لم يكن له اقتضاء معناه لا وجود له، بغض ليس له اقتضاء أن يفعل شيئا، يعني أن يترك مبغوضه، هذا ليس بغضا بحسب الحال، فلا بد أن يكون له اقتضاء. ما هو مقتضى؟ هل مقتضى البغض الضمني بكل جزئين إعدام ذاك الجزء؟ إذن فلنا بغضان ضمنيان كل منهما يقتضي إعدام ذاك الجزء، هذا واضح البطلان من باب أن هذا معناه أن البغض الضمني اقتضاؤه أكثر من البغض الاستقلالي. البغض الاستقلالي لم يكن يقتضي إعدام الجزئين، البغض الاستقلالي كان يقتضي إعدام المجموع، بحيث لو فعل أحدهما دون الآخر كان ممتثلا للبغض لا أنه عاصيا له. بينما لو قلنا أن البغض الضمني يقتضي إعدام ما تعلق به وهو الجزء الذي تعلق به، إذن فهنا يوجد اقتضاءان لإعدامين فعليين، وهذا أكثر من اقتضاء البغض الاستقلالي، وهو واضح البطلان.
وإذا قيل أن البغض الضمني اقتضاؤه ليس إعدام متعلقه وهو كل جزء جزء الذي متعلق بالبغض الضمني، وإنما اقتضاؤه إعدام المجموع، مقتضى كل من بغض أن يعدم المجموع لا أن يعدم ما تعلق به. وهذا أيضا واضح البطلان، أن هذا معنى أن البغض الضمني صار بغضا استقلاليا بحسب الحقيقة، وليس ضمني، إعدام المجموع مبغوض استقلالا، وهو خلف أن البغض الضمني لم يتعلق بالمجموع، تعلق بالجزء بحسب الفرق، وكيف يقتضي شيئا آخر لم يتعلق به. إذن فنحن في باب البغض لا يمكن أن نحلل البغض نحو شيء مركب، أي نحو مجموع شيئين، مجموع جزئين، لا يمكن أن نحلله إلى ونقول هنا يوجد بغضان بالانحلال كما نقول في باب الأمر. في باب الأمر يعقل هذا، يقال أنه حينما في باب الحب حينما يريد ويحب الإنسان شيئين معا مجموعهما لا كل واحد وحده، حينما يحبهما معا إذن فكل جزء من هذين الجزئين أيضا محبوب له. غاية الآن محبوب، وهذا الحب المتعلق بكل جزئين يقتضي إيجاد ذاك الجزء مع الجزء الآخر، لأنه اقتضاؤه كأصله اقتضاء ضمني، أي يقتضي إيجاد هذا الجزء لكن اقتضاء بنحو المعية. فعلى كل حال كل من الجزئين المتعلق له والمنحل إليه الحب أمر يريده المولى، ففيه اقتضاء، وهذا اقتضاء كل منهما اقتضاء معي، واقتضاء الكل مجموع الحبين اقتضاء استقلالي اقتضاء تام، وهذا اقتضاء مع الاقتضاء الآخر. كما في مرحلة الفعلية إذا هنا كنا نقول أن هذا أحكام الحكم الضمني والأمر الضمني فعليته أيضا تكون مع فعلية في الفعلية والفاعلية والتحريك، كلها يكون ضمنية، لكن فيه اقتضاء فيه تحريك فيه حب لا محالة لما تعلق به ولو بهذا نحو. لكن في طرف البغض لا يمكن أن نتصور بغضا متعلقا بالجوز يكون له اقتضاء معقول في هذا الجوز، وإنما إما أن لا يكون له اقتضاء إذن هذا معناه لا يوجد بغض، أو إذا كان فيه اقتضاء يلزم أن يكون اقتضاءه إما أكثر من الاقتضاء الاستقلالي للبغض الاستقلالي، وهذا أيضا غير معقول غير محتمل، أو نفسه، وهذا أيضا خلف. إذن فننكر أصلا وجود شيء انحلالا في طرف البغض بخلاف طرف الحب، وهذا أمر مطابق مع الوجدان. سيد الشهيد يرى أن هذا أمر وجداني، أن في طرف الحب ينحل إلى حبين ووجوبين وتحريكين لكل من الجزئين حينما يتعلق حب واحد استقلالي بالمجموع المركب. في طرف البغض لا يمكن أن يكون هذا البغض منحلا إلى بغضين ضمنيين لكل من الجزئين، فإن هذا البغض الضمني أي أثر وأي فاعلية أو أي زاجرية مانعية له تكون معقولة. إذا لم تكن له أي مانعية معناه لا وجود لها، وإذا كان لها مانعية فهذه المانعية هنا لا نتصورها. هذا بيان. ويوجد بيان آخر أيضا هو نفس هذا البيان، لكن بلا حاجة إلى أن ننكر الحب البغض الضمني بهذا النحو، وإنما نقول حتى لو افترضنا وتنزلنا عن ذاك البيان، على كل حال هذا البغض لو فرض وجوده وجود شيء اسمه بغض ضمني يتعلق بالجزء في مورد بغض المجموع المركب، هذا البغض الضمني سوف لا يكون منافيا مع الحب الاستقلالي، لأن الحب والبغض إنما يتضادان بلحاظ ما يكون في متعلقيهما من اقتضاء من الاقتضاء بحسب الحقيقة، وإلا ذاتا الحب والبغض ليس شيئين متضادين، ليس من قبل السواد والبياض. بمعنى أنه لو أمكن ببرهاني أو بوجداني أنه أو بمنبه أنه لو كان يمكن للمكلف أن يجمع بين النقيضين مثلا، لو كان يمكن الجمع بين النقيضين، يمكن أن يكون أحدهم مبغوضا ولا محبوبا للمولى، يعني يكون عنوان واحد هم مبغوض هم محبوب، يعني هم يطلب فعله هم يطلب تركه، إذا كان يمكن اجتماعهم.
لو كان يمكن اجتماعهما لم يكن هناك محذور في أن يتعلق حب بفعل شيء وبغض بفعله الذي يقتضي نقيضه وهو إعدام ذاك الشيء. وإنما يكون البغض لما يحبه مضادا معه بينهما تضاد نتيجة الامتناع الذاتي الموجود بين مقتضى الحب والبغض، فإن مقتضى الحب إيجاد، مقتضى البغض ترك، وعدم وعدم ووجود متضادان متناقضان تناقضا ذاتيا ممتنع التحقق امتناعا ذاتيا. هذا الامتناع الذاتي في اقتضاء الحب والبغض يولد تضادا في نفس الحب والبغض بلحاظ عنوان واحد. فليس باب الحب والبغض من قبيل البياض والسواد للشيء الأبيض والأسود الذي التضاد فيه مثلا ذاتي بينهما، وإنما التضاد في حب شيء وبغض نفس ذاك الشيء ينشأ من أن اقتضاء الحب إيجاد هذا الشيء، اقتضاء البغض نحو نفس الشيء إعدام ذاك الشيء، وإعدامه وإيجاده متناقضان بينهما امتناع ذاتي. هذا الامتناع الذاتي يسبب لا محالة أن لا يمكن الذهن البشري في النفس البشرية أن يتعلق هاتان الصفتان اللتان بينهما تناغم ذاتي بين مقتضيهما أن يجتمعان حينئذ على شيء واحد وصورة ذهنية واحدة تكون هم مبغوضة هم محبوبة. قيل كان الأمر هكذا، حينئذ يقال هذه النكتة للامتناع، هذه النكتة للتضاد بين الحب والبغض، أو قولوا بين البعث والزاجر بيان الثاني، هذه النكتة للتضاد بين والامتناع ولزوم اجتماع الضدين إذا تعلق الحب والبغض بشيء واحد، هذا لا يجري في البغض الضمني، لأن البغض الضمني لا يقتضي كما قلنا لا يقتضي إعدام متعلقه الضمني وهو الجوز، وإنما البغض الضمني قلنا أنه غاية ما يقتضي لو سلمنا وجوده يقتضي أن ترك المجموع لا ترك الجميع، فإنه من الواضح أنه الجميع لا يجب تركه فيما إذا كان المركب محرما ومبغوضا. فالمولى إذا أبغض وحرم مركبا فلا يريد أن يتحقق المركب والمجموع، فلو تحقق أحدهما لم يكن قد فعل محرم المولى أو مبغوض المولى. إذن فالبغض الضمني المتعلق بكل جزء لو تصورناه وقبلنا انحلال البغض الاستقلالي إلى بغضين ضمنيين بالجزئين مثلا هنا بذات الجامع وبالتقيد، هذا البغض المتعلق بذات الجامع لا يقتضي إعدام الجامع وإنما يقتضي إعدام المجموع، فإذا لم يكن مقتضى لإعدام الجامع إذن فلا يكون مقتضى نقيض مقتضى الحب الاستقلالي بهذا الجامع، إذن فلا يكون نكتة التضاد هنا محفوظة. فبالبيان الأول ننكر أصل وجود البغض الضمني، وفي البيان الثاني نقول لو تنزلنا وسلمنا وجود شيء اسمه البغض الضمني فهذا البغض الضمني لا يكون مضادا مع الحب الاستقلالي لهذا الجوز، فإذا لم يكن مضادا معه لأن نكتة التضاد غير موجودة هنا إذن فلا يلزم اجتماع الضدين، وإنما الحب الاستقلالي يضاد الحب الاستقلالي يضاد البغض الاستقلالي. البغض الاستقلالي نعم ضد هم للحب الاستقلالي هم للحب الضمني كما قلنا، أما البغض الضمني لا يكون مضادا مع الحب الاستقلالي، فيمكن أن يجتمع يكون هذا الجوز مبغوضا بغضا ضمنيا، وهذا البغض لا يقتضي تركه، يقتضي ترك المجموع الذي يتحقق بترك الجزء الآخر أيضا، ويكون محبوبا أيضا حبا استقلاليا هذا الجوز. إذن فلم يلزم اجتماع الضدين في الجامع الذي هو متعلق الأمر في صلة ومتعلق النهي مثلا أو الإراء أو بغض أو الزجر الضمني في لا تصلي في الحمام، لأنه إما لا وجود لهذا البغض الضمني والزجر الفعلي الضمني، أو لأنه إذا كان موجودا لا يكون فيه ضدية ومضادة مع ذاك الحب والآمر والبعث الاستقلالي، إذن فلا يكون من هذه الناحية فيه تضاد. يبقى أن شخصا يدعي هنا لزوم اجتماع الضدين والتضاد بلحاظ المحكي لا بلحاظ العنوان الحاكي بلحاظ المعروض بالعراض، فأيضا جوابه واضح أن هنا المعروض بالعراض أيضا يتعدد، لأن ما هو المعروض بالعراض آمر سوف يكون الجامع بنحو صرف الوجود بحسب الفرد للإرادة للحب للبعث والتحريك عبارة عن الجامع بنحو صرف الوجود والجامع بنحو صرف الوجود لا يرى ولا لا يري ولا يحكي إلا ذات الطبيعة لا المصداق والفرد لا الطبيعة مع التقيد والمتعلق للحرمة ما هو متعلق الحرام أيضا بالعرض إنما هو المجموع منهما يعني الفرد أو الحصة أو المقيد أو المركب أي شيء تعبرون هنا يكون صحيحا لأن ما هو الحرام إنما هو الفرد لا ذات الجامع إلا لو قلنا بالحب بالبغض الضمني وتلك الكلمات التي قلنا أنها غير تامة فما يكون هو المعروض بالعرض وما هو المحكي والمتعلق بالعرض للحرام إنما هو هذا الفرد بما هو فردون أي المركب وما هو متعلق للوجوب إنما هو ذات الجامع الذي ذات الجامع لا يكون محكيه ومعنونه الفرد بحسب الحقيقة ومن هذه الناحية أيضا لا يلزم الاجتماع في المحكيين فيما يرى بهما بكل من العنوانين عنوان الجامع المأمور به بنحو صرف الوجود وعنوان الحصة أو الفرد أو المقيد المنيع بعنوان إذن فإلى هنا كأنه ننتهي إلى أنه ينبغي أن يصح الاجتماع حتى في مثل صلي ويحرم الصلاة في المسجد مع أنه هنا وجدانا الوجدان العرفي بل حتى العقلي لا يقبل صحة هذا ومن هنا يستأنف السيد الشهيد بيانين آخرين لإثبات الامتناع في هذا المورد وغير البيانات الثلاثة المتقدمة لأنها كلها لم تتم شيء منها لم يتم بيانين آخرين يذكرهما السيد الشهيد أحدهما مستفاد من كلمات الجانبية التي تعرض لها المحقق النائيني ومدرسته في يمكن الاستفادة منها في المقام وإن كان تعرض له في المورد الثاني لكن هنا يمكن الاستفادة منه وبيان آخر هو يضيفه سوف يأتيان إن شاء الله في اليوم